سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبع هديه. العالم المنظور الذي نشاهده أمامنا ثابت، لا يكاد يتغير أو لا يتغير. التغير بيكون في الرؤية للعالم أو للأشياء. الأشياء ثابتة، والمتغير هو الرؤية التي ننظر بها إلى الأشياء. كل واحد بيفسر الأشياء الثابتة التي أمامه بحسب مقولاته، حسب نظرياته، حسب منظوراته، حسب نموذجه المعرفي الذي ينتمي إليه. مثلا الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف أرى أنا وأنت وغيرنا، كيف يرى الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ نقول فيه بقول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وغير ذلك. ونقول بقول حسان: تالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل النبي رسول الأمة الهادي. وكيف نرى نحن مثلا على سبيل المثال داعش، كيف نرى الثورات وكيف يراها غيرنا؟ فالأشياء ثابتة. كيف ننظر للغرب، كيف نرى الغرب؟ بعضنا يراه نموذجا يحتزى، وبعضنا يراه نموذجا للانحراف ولا بد من مواجهته. المقصود أن الأشياء ثابتة، والتغير في المفاهيم التي ينظر بها الشخص. من هنا برضه حاجة عرضية، خطورة الغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة، شخص بيدخل يديك مقولة أو مفهوم تفسر به لشخص تاني أو حدث تاني أو إلى ذلك، يقلبك أو يغيرك من ناحية الشخص ده، وبناء عليه يعمل موقف، يعمل عداء، يعمل موافقة، يعمل ولاء، يغير ولاءات، يغير كذا. ابن خلدون قدم عدد من المقولات لتفسير الواقع. ابن خلدون قدم عدد من المقولات لتفسير الواقع. أهم هذه المقولات هو اللقاء النهاردة على تحت عنوان: تفسيرات ابن خلدون ذات قدرات محدودة ومضللة. ذات قدرات محدودة ومضللة. اللي أهم هذه المقولات القول بأن للواقع قوانين حتمية. الثانية اللي هو تفسيره أو القول بأن الدول تهرم وتشيخ ثم تندثر في ثلاثة أجيال. أنا نحاول يعني خلال اللقاء ممكن ندمج كم مقولة ببعض، بس هي الهدف أن يتم مناقشة بعض المقولات أو المقولات الرئيسية التي قدمها ابن خلدون في مقدمته، وحاول من خلالها تفسير الواقع، واستخدمت من أجل تفسير الواقع. أنا بقول في كبداية أن هنشتغل تحت إطار أن هذه المقولات ذات قدرات تفسيرية محدودة ومضللة. طيب، المقولة الأولى اللي هي حتمية الواقع، أن للواقع قوانين حتمية. هل للواقع قوانين حتمية؟ الإجابة أن للواقع قوانين حتمية في المستوى القريب، وما فيش قوانين حتمية للواقع في المستوى البعيد. قوانين الواقع الحتمية كلها مؤقتة محدودة، أما الواقع على المستوى المتوسط والمستوى البعيد فهو في حالة تغير مستمر، أو في حالة بناء مستمر، أو في حالة تحول تغير كما يسمى. بستدل على كده بإيه؟ بستدل على كده بشوية حاجات. أولهم فوكو، ميشيل فوكو اللي هو بتاع الفرنسي، ميشيل فوكو الفرنسي ده عنده حاجتين. الفكرة العامة اللي دار حواليها ميشيل فوكو دار حوالين السلطة، تكونها، أدواتها، استراتيجيات السلطة، في استراتيجيات السلطة في السيطرة على المجتمع، سواء عن طريق منظومة العقاب الظاهر أو عن طريق منظومة العقاب الخفي، واستخدام السلطة للمعرفة أو للخطاب، وخاصة الخطاب الديني في السيطرة على المجتمع. الكلام ده معناه إيه؟ الكلام ده معناه بداية إن فيه أحد، سلطة أو غير سلطة، بيسعى للسيطرة، بيسعى للتحول، بيسعى لإحداث واقع جديد موافق لإرادته. فده معناه إن الواقع يبنى، الواقع يصنع، الواقع ليس له حتميات يفرضها على الجميع كما يدعي ابن خلدون. المثال الثاني من عند فوكو اللي هو الجنسانية. ميشيل فوكو قدم 4 كتب فسر من خلالهم ظاهرة التحول في المجتمع الغربي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، اللي هو التحول من تحريم التحدث عن الجنس في العلن إلى ممارسة الجنس في العلن. وقدم 4 مقولات رئيسية. المقولة الأولى اللي هي تحول العلاقات من البعد الاقتصادي، من البعد الأخلاقي إلى البعد الاقتصادي. الناس بدل ما كانت بتعامل بعضها على أبعاد اقتصادية، على أبعاد أخلاقية، بقت بتعامل بعضها على أبعاد اقتصادية. تمام كده؟ يعني النفعي، المزاج النفعي. الحاجة التانية الانفجار الأدبي اللي هو كثرة التحدث عن الجنس في الروايات الأدبية. المستوى الثالث جه موضوع التبرير الأكاديمي أو الدراسات الأكاديمية، لا تحديدا علم النفس، فرويد، ما فرويد واللي جم بعد كده. الحاجة الرابعة التطبيق العملي للمستوى العملي، ظهور مركب العلاقات غير الشرعية خارج إطار العلاقات غير الشرعية لصالح، ضد، أو تراجع مركب العلاقات الأسرية أو الشرعية. المقصود هنا من المثال ده إيه؟ إن في حالة تحول جذري حصلت، فما فيش حتميات ولا حزنون، إن المجتمع بيتم تغيره وبيتم تحوله من حالة إلى حالة عكسية تماما. اللي فيه تاني من الحاجات اللي بتدلل على إن مقولة ابن خلدون بأن للواقع حتميات، أو إن الواقع أن حتميات أن قوانين الواقع حتمية، ده مقولة محدودة ومضللة. اللي من ضمن الأمثلة على كده النظرية البنائية. النظرية البنائية من أشهر النظريات في علم الاجتماع، ودخلت علم السياسة بما فيها علم العلاقات الدولية. خلاصة النظرية ديت إن الواقع في حالة بناء مستمر. حتى أشهر مقالاتها ومقولتها عالم من صنعنا لنيكولاس أونوف، وبيقولوا إن دائما كده، دائما ما يوجد اختلاف عبر السياق، بناء مستمر، حركة اجتماعية مستمرة. طيب اللي جايب مشكلة عند بتوع التحليل السياسي والتحليل الاجتماعي في الاعتقاد بأن المجتمع، في الاعتقاد بأن المجتمع في حالة بناء، وليس بأن فإن الواقع في حالة بناء مش في حالة حتميات بيفرضها على أي حد يجي، زي ما بيقول ابن خلدون، إنهم بيستخدموا نموذج ديفيد إستون اللي هو نموذج المدخلات والمخرجات. نموذج المدخلات والمخرجات ده من عيوبه إنه بياخد لقطة ثابتة في مجتمع معين ويبدأ يدخل مقولاته عليها، يشوف المدخلات ويشوف المخرجات ويشوف البيئة، بيئة داخلية وبيئة خارجية، ويشوف التغذية الاسترجاعية، ويبدأ يقيم. فده تقييم على الثابت، فلذلك طبيعي إنه يقول إن في حتميات للواقع. إنما لو خد الديناميكية، حرك، عدل النموذج بتاع نظرية النظم ديت أو نظرية ديفيد إستون أو التحليل النظمي ده، كان قدر يفهم إن الواقع في حالة بناء مستمر. كان قدر يفهم إن مقولة ابن خلدون محدودة القدرة على التفسير، واللي ياخدها على مساحة أوسع تضلله. وحاجة بديهية أصلا ممكن نقولها إحنا كده مع بعضنا، إن حضرتك لو تأملت في الواقع قبل 20 30 سنة والواقع دلوقتي، فهتلاقي إن الدنيا بتتغير. فحتة حتميات الواقع ده كلام محدود جدا في قدرته على التفسير ومضلل. المقولة التانية اللي في من مقولات ابن خلدون هي مقولة إن الدول تهرم وتشيخ. ثم تندثر في 3 أجيال أو 4. الفكرة دي جاته منين؟ هو ابن خلدون كان بيستقي أفكاره ومفاهيمه من المجتمع، مما حواليه، نظر للدول الصغيرة اللي هو عاصرها، دولة المرابطين، دولة الموحدين، الحفصيين، مش عارف كذا، فوجد إن الدول ديت عاشت جيلين أو 3، ورجع ورا شوية لقى الأمويين نفس الحكاية، لقى العباسيين الأولى، العباسيين الثانية، فعمم نموذج تفسير صغير، فجاب المقولة إن الدول تهرم وتشيخ، والكلام ده وافق هوا زي ما باين دلوقتي. بقول إيه بقى؟ إن المقولة ديت بتفسر، بس بتفسر تفسير محدود، قدرتها على التفسير محدودة، وتضلل اللي يؤمن بها ويحاول يعممها، اللي يحاول ياخدها كنظرية. في فرق بين المقولة اللي بتفسر حاجة جزئية وبين النظرية اللي ممكن أطبقها على مساحة واسعة. وحتى حاليا يقال بدون استرسال يعني إن النظريات محدودة جدا في قدرتها على التفسير، يعني النظريات بتتغير، بتتغير مع تغير الواقع، لأن أغلب النظريات بتيجي من الواقع، بخلاف اللي ما اتصل بالنص الديني المؤسس، القرآن الكريم والسنة النبوية، لأن ده رباني، فده صالح إنه يشتغل في كل زمان ومكان مع تعديلات بسيطة اللي هي الفقه وما الفقه وكده. فهم دلوقتي اللي ياخد مقولة ابن خلدون ديت بيقدر يفهم بها حاجة جزئية، لكن لما يعممها تضلله. إيه الدليل الكلام اللي أنا بقوله، استدل بيه على كده؟ في فرق بين السياقات وبين الدول الصغيرة. السياقات بتجدد نفسها من خلال دول صغيرة. السياقات زي ايه؟ مثلا السياق الاسلامي، الدولة الاسلامية. الدولة الاسلامية جت دولة الراشدين تأسيس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه الخلفاء الراشدين. يعني السنة هي محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدين تكملة للنبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. الخلفاء الراشدين أكملوا الدين في السياسة. يعني قتال البغاة النبي ما عملوش صلى الله عليه وسلم، عمله علي بن ابي طالب. إيه قتال المرتدين النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في ايامه في اخر ايامه لكن ما مارسوش، اللي مارسه ابو بكر الصديق رضي الله عنه. الاداره وما الاداره والتوسعه عملها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الفتوحات بالشكل البحر وما البحر ركوب البحر وما الى ذلك عمله عثمان بن عفان. فالخلفاء الراشدين والرسول كتله مع بعضها كده صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الصحابه اجمعين. الامويين جت مرحله النخبه جددت نفسها وبدات مرحله جديده، ترهلت الدوله شويه، السياق جدد نفسه بالعباسيين، ترهلت العباسيين شويه، جم بدات بقى تظهر الامويه في الاندلس مع بدايه الامويه مع بدايه العباسيين، بدات تظهر الدويليات اللي هي في الجناب، فالسياق جدد نفسه. جه العثمانيين بعد كده، جه في الاقصى الغرب المرابطين الموحدين الحفصيين شويه ومشيوا، فده سياق بيجدد نفسه. الدولة الفارسية نفس الحكاية، تلاقي فيها نظام الأسر، كل أسرة بتاخد الفراعنة قبل كده، نظام أسر، نعم، فده سياق بيجدد نفسه. مقولة ابن خلدون بتصلح لإيه بقى؟ بتصلح داخل السياق، فقدرتها على التفسير محدودة ومضللة. تمام كده؟ طيب الدولة القومية الحديثة، الكلام ده مهم، الدولة القومية الحديثة جه في الأول البرتغاليون ومعاهم الهولنديين، الهولنديون تمام؟ لما رحلوا دول جه بعد منها الإنجليز والفرنسيين. لما رحل الإنجليز والفرنسيين جه الأمريكان والسوفييت. لما رحل الأمريكان والسوفييت ظهر ما يسمى بالقطبية الأحادية، وهي مش قطبية أحادية، هي عملية سلك، أيوه حلوة، سلك نظم العالم في هيئة تراتبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. خلاصتها إيه في كلام، يعني إحنا في إطار مثال مش في إطار شرح، إن دلوقتي بعد انهيار، بعد الحرب الثانية، الحرب العالمية الثانية، ضموا أوروبا الغربية، ده الأمريكان، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي ضموا أوروبا الشرقية، وفي خلال الفترة دي ضموا اليابان طبعا معاهم من الأول، جنوب شرق آسيا، ماليزيا، سنغافورة، كوريا الجنوبية، الهند بنسبة كبيرة، النفوس في أفريقيا وما إلى ذلك، وضموا بعد كده العالم، خدوه خطوة خطوة. بعد أوروبا الشرقية ما زال موضوع أوروبا الشرقية شغال، وآخره فكرة أوكرانيا اللي شغالة ديت، المنطقة العربية، وهقول بيضم منطقة عربية ازاي. ففي عملية استمرار لهضم العالم وادخاله في المنظومة الغربية الليبرالية اللي كذا كذا، في طور ايجاد مش قطبية احادية، احنا في إيجاد قطبية أحادية متعددة، وده يراد إعادة ترتيب العالم كله كده. حتى الصين بنسبة كبيرة حصل لها تحول ودخلت في المنظومة الغربية بشكل ما. الصين دلوقتي مش هي الصين بتاع ماركس ولا المنظومة الشيوعية الاشتراكية، لا، حصل تحول ثقافي وغالبا هيتبعه تحول سياسي. التوافق العسكري ده موضوع تاني، لكن انا بتكلم دلوقتي في مستوى ثقافي. طيب ايه اللي بيحصل على المستوى المحلي؟ اللي بيحصل على المستوى المحلي منظومة الدولة الدولة الحديثة بتعيد تموضع، بتعيد تمكين، بتعيد هيكلة نفسها. مع كل ثورة بيبقى إعادة تموضع، إعادة هيكلة. يعني الثورة الأولى 1805 سلسلة الاضطرابات اللي جت من 1801 بعد رحيل الحملة الفرنسية لحد 1805 لما جه محمد علي، انتهت بالقضاء على نموذج التجديد على أرضية إسلامية اللي كان المقريزي اتكلم عنه أحمد شاكر أو محمود شاكر في طريق إلى ثقافتنا وغيره، وأسست للدولة القومية الحديثة. فانتهت مجموعة الاضطرابات أو الثورات ديت بحضور الدولة القومية الحديثة. السلسلة الثانية اللي بدأت 78 وانتهت بأحمد عرابي جابت الإنجليز. الموجة الثالثة اللي هي 1919 دشنت العصر الليبرالي، وأسوأ العصور من حيث أو أبعد العصور من حيث الانحراف عن الشريعة الإسلامية. جه بعد منه الحركات اللي الثورة البلشفية، الامتداد الشيوعي، حادثته ومش عارف إيه والكلام ده كلته، وجه العصر اسمه حتى العصر الليبرالي. 1952 بدأت مرحلة العسكر. 2011 أيوة إلى 2013 بدأت الإصلاح اللي إحنا فيه دلوقتي. فهو اللي الثورات، ابن خلدون بقى عمل ايه؟ ابن خلدون ادى قدره اخواننا اللي خدوا مقولات ابن خلدون، ظنوا ان مقوله ان الدول تهرم تشيخ تنطبق على الفترات اللي ما بين الثورات. فكأن الدوله هرمت وشاخت، يبقى كده خلاص دوله العسكر مثلا بتنتهي. ده بتجدد نفسها وجددت نفسها واتمكنت وركبت اكتر. والدولة القومية الحديثة يقول لك أمريكا بتنهار، وهي أمريكا بتردد معاهم الكلام، وهي بالفعل بتمكن نفسها وبتعمل إعادة تموضع وإعادة سيطرة. أنت فين الاتحاد السوفيتي؟ هضموه. فين الدولة فين القومية العربية؟ انهضمت. فين؟ المهم الشاهد الكلام واضح. فهم خدوا مقولة ابن خلدون بأن الدول تهرم وتشيخ في جيلين أو ثلاثة أو أربعة، طبقوا فكرة الجيل على حاكم او حاكمين او ثلاثة، وظنوا ان الدولة كده بتهرم وتشيخ وبالتالي هتنهار. فدي مقولة محدودة في القدرة على التفسير ومضللة. طيب المقولة اللي بعد كده نمشي في السريع بس عشان خاطر ايه، تفسير النبوة. ده هجمع فيهم كم مقولة مع بعض، تفسير النبوة والفتوحات الإسلامية اللي ابن خلدون اتى برباعية اتكأ عليها المحادون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المقولة الأولى اللي هي حتمية الواقع أو التأثر بالبيئة. عايز يعني الكلام ده أصلا اللي هو إن البيئة تأثيرها حتمي أو تأثيرها ضروري أو كده. الكلام ده مثلا بمثال بس، والمثال يغني عن حاجات كتير. خليل عبد الكريم في كل كتبه كل ما يجي يتكلم يقول لا يمكن ان الخروج عن تاثيرات البيئه، لا يمكن ان يحصل تغيير في البيئه. ايه مصري؟ هو ميت هنا، مدفون في مصر 2002 2002 كنت شغال 2001 او 2002 في عصومه من اسوان. كان عايش في القاهره، محامي ماركسي شيوعي، وعاش لحد اخر لحظه شيوعي، ودافع عن فرق فود، دافع عن اسمه ده اللي هو بتاع طنطا، بتاع سبرباي، بتاع احفا اللي هو بتاع النص. الموضوع حضرتك بتتكلم في تصرف ابو زيد، ايوه، في نفس النقطه اللي حضرتك فيها، اللي دافع عنه في قضيه الفصل بينه وبين زوجته، وكان موجود قبل كده في الخمسينات تبع الحزب الماركسي، ومسمي نفسه الشيخ خليل عبد الكريم. وبطرس امجد الساشي بيقول الشيخ خليل عبد الكريم. لا ده هو ما هو معرفش ان كان في حديثته، لا هو بيقول ده انه في فتره حديثته ده انه كان مع الاخوان المسلمين، لكن ملوش تاريخ. هو ظهر بكتابات مره واحده اثار بها الجدل. هو جاب كتاباته كلها إعادة إنتاج لكتابات جوزيف قزي. جوزيف قزي ده بيكتب باسمين، بيكتب باسم أبو موسى الحريري أرحمكم الله، بيكتب باسم أبو موسى الحريري، وبيكتب باسم أنور ياسين. يوسف وأبو موسى الحريري اللي هو بين قوسين كده لجوزيف قزي. ده قزي هو عمل ايه؟ خليل عبد الكريم، بس اقفل النقطه دي. جوزيف قزي ده عامل حوالي حاجه كده اسمها سلسله الحقيقه الصعبه، اللي 20 كتاب بدأهم بقص ونبي للنبي صلى الله عليه وسلم، عامل إعادة قراءة، مجمع كلام المستشرقين وعامل إعادة قراءة للشريعة، اللي عامل إعادة قراءة للشريعة الإسلامية. اللي خليل عبد الكريم خد مفاهيمه وخد كتاباته وأعاد صياغتها بطريقة تانية. وكتابات خليل عبد الكريم متشابهة لحد كبير مع سيد القمني بنسبة يعني. من ضمن خليل عبد الكريم اللي أنا بستحضره هنا إيه؟ إنه كل ما يجي يتكلم ينطلق من مقولة ابن خلدون بحتمية البيئة، أو إن البيئة مسيطرة على كل اللي فيه شاء أم أبى، وإن لا يمكن تغيير البيئة إلا بإرادة من اللهم صل على سيدنا محمد، إلا بعمل ممتد الأجيال، وإن لا يمكن إن حد يجيب إصلاح من خارج البيئة، وبناء عليه البعثة والدعوة وكل الكلام ده كلاته أرضي. وان بناء على ان محمد صلى الله عليه وسلم خرج من البيئه بتاعته بشكل او باخر. كان ده فيه تفاصيل، بس هو ده المنطلق بتاع سيد الابني وخليل عبد الكريم اكتر من مقول من خارج البيئه، ولا يمكن ان حد يقفز على البيئه. طبعا الكلام ده احنا نؤمن بان الوحي نزل من السماء، انزل من السماء ماء، ربنا شبه الوحي بالمطر، ولم ترى ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره. فاحنا نؤمن بان فيه رساله، بان حال الناس لما يفسد حالها بفعل التفاعلات الاجتماعيه وبفعل كذا تتدخل الاراده الالهيه برساله سماويه عن طريق رسول وتعيد اصلاح الوضع. فاحنا نؤمن بان الاصلاح سماوي، وان الاصلاح مرتبط بالنص الشرعي مش مرتبط بالبيئه وتطورات البيئه والكلام ده. المقصود من الكلام هنا هو ان هو خادوا مقوله ابن خلدون بحتميه البيئه وتم التفريع عليها في اطار مضاد ومعادي للشريعه الاسلاميه. تمام. الحاجه الثانيه اللي المقولة الثانية اللي جابها ابن خلدون واستخدمت في تفسير غلط للفتوحات الإسلامية للنبوة والفتوحات الإسلامية، هي حديث عن تلقي الغيب. اتكلم عن ايه في تلقي الغيب؟ اتكلم عن على ان تلقي الغيب بيجي بالصفاء الذهني، بالرياضة النفسية، بالخلوة، بالكذا. وطول في الكلام كده ان الناس المجانين والمعتوهين اكثر قدرة على تلقي الغيب لان عندهم صفاء ذهني، وان اللي بيختلي والكلام ده. خلاصة الكلام ده ايه؟ خلاصة هو جه في اخر كلامه ونفى الكلام ده بكلمتين او ثلاثة، ودي طريقة موجودة عند ابن خلدون وموجودة عند عباس العقاد. يقول كلام طويل وبعدين ينفيه بجملة او جملتين، يقدم كنوع من الاعتذار، اللي عايز يعتذر عنه يلاقي كلمتين يعتذر بهم. لكن شرح مستفيض قوي، لان الغيب يتم اكتسابه. الكلام ده لقطه سيد الابن وعمل عليه ان الرسول صلى الله عليه وسلم امتداد لعبد المطلب. وعبد المطلب كان عنده فكره الرؤى والاحلام، وجاب عبد المطلب له رؤيتين ثلاثه كده بتاع حفر زمزم، احفر زمزم، احفر كذا، الكلام ده كده. ولقط اللي هو ولما كان رايح يتحاكمه عند عرفه والماء نضب حاجات زي كده، فعنده كام رؤيه عبد المطلب. فهو قال لك ان الرؤى دي شغاله عند سيده قبل ما يجي، وبعدين كملت عنده وبقت نبوه. ولقط الكلام ده برضه توفيق فهد. توفيق فهد له كتاب اسمه الكهنه في الاسلام، حاطط لا لا ده لبناني غالبا، اللي مقدم الكتاب رضوان السيد، بس هو مش مصري، هو اللي مقدم الكتاب، وكتاب مطبوع 1975. الكتاب كبير كده يعني، اللي بيتكلم عن حاطط تحت منه حوالي خمس ست اشياء، السحر والشعوذه ومش عارف كذا والنبوه. فكأن الحاجات دي تطورت وبقت في الاخر ادت في النبوه. ولقطها عباس العقاد تفرع عن موضوع الكلام بتاع ده في حاجه اسمها الوعي الكوني. عباس العقاد عنده فكره العبقريه، ان العبقري دي حاجه فوق هي زي النبوه. النبوه دي معناها ايه؟ نبوه حاجه يعني. القران ما بيحكيش قصص، قديم بيحكي من القصص النبوءات، كل ما نقص عليك من انباء ديت، اللي هي النبوءه فيها معنى البروز من نبأ، يعني النبوه ديت في المعنى اللفظ نفسه، ان في حاجه بز عن اللي كده. فهي العبقريه نفس فكره العبقريه زي النبوه، زي حاجه كده خارج السياق. هو طور هو مفهوم خاص بيه عباس العقاد سماه الوعي الكوني. الوعي الكوني عند عباس العقاد ده عباره عن ايه؟ ان الواحد يوصل لمرحله من العبقريه، العبقريه الدينيه، يعرف عن الله دون واسطه. والكلام ده موجود في رساله الله جل جلاله، موجوده في رساله الله جل جلاله شارحها بالتفصيل يعني. فهو ده الكلام ابن خلدون عن اكتساب الغيب بالرياضة النفسية، دي من المقولات اللي استخدمت في فصل هي تفسر بعض الظواهر، لكن تفسير مع بالرياضة النفسية بالرياضة النفسية وبالخلوة بالرياضة النفسية وما إلى ذلك. الكلام ده فيه الكلام ده بيفسر بعض الحالات يعني. في بعض الناس لما تقعد وتصفو ذهنيا وتبدأ يحصل لها خلوة، الكلام ده ممكن تقدر تعرف تستشف وروحها تصفو والكلام ده، لكنه عمليا لا يصلح لتفسير النبوة، ولكن مضلل في موضوع تفسير النبوة. اللي عندنا في القرآن الكريم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. المقولة الثالثة اللي قدمها ابن خلدون واستخدمت في تفسير خاطئ ومضلل للبعثة النبوية، اللي هو الكلام عن إن العرب لا يقوم لهم ملك إلا بالدين. والكلام ده بتردد حاليا كتير، بتردد في السياق ايه؟ في سياق التواطؤ. فيها في حاجه اسمها لا يحصل عمليه تواطؤ ايه؟ طب بين المتكلمين يعني، انت تسيب لي واسيب لك كده في المعنى، فيحصل نوع من التواطؤ مع القوميين العرب. هم يقولوا للقوميين العرب خدوا، يحصل زواج عرفي بين القوميه العربيه اللي هي ضد الاسلاميين لما اتمكنت، وبين الاسلاميين اللي لو اتمكنوا مش هيسيبوا القوميين العرب. الفكرات في جذورها ضد بعض، لكن حاليا يحصل نوع من التواطؤ. يقول له العرب لا يقوم لهم ملك الا بدين، دي كلمه ابن خلدون. لا، العرب كان لهم ملك في الجاهليه، كان موجود ملك في اليمن، كان موجود ملك في الساحل في عمان والبحرين، كان موجود ملك في العراق، كان موجود ملك في الشام. يقول العرب اكثر الناس بداوه وتوحش. لا، مش صحيح. ولذلك بيفسر توسع ملكهم اللي هو الفتوحات الاسلاميه بالتوحش. العرب ما كانوش اكثر الناس بداوة لحزنون، العرب كانوا موجودين في هيئة، اغلب العرب كانوا سكان حضارات يمن، الساحل بتاع الخليج، العراق، والعراق كانت مساحتها اكبر من العراق الحالي، كانت واخدة جزء من الخليج الناحية التانية، والشام ومكة. الصحابة رضوان الله عليهم اللي كانوا من ام القرى ومن يثرب، يثرب كانت بلد وام القرى كانت بلد، وربنا سماها بلد، سمى المكة لا اقسم بهذا البلد، سماها بلد، ما كانوش بدو زي ما هو بيقول. هو بيقول ايه المقوله الرابعه اللي جايه بعد كده؟ بيقول ان الصحابه ان كلما كانت الامه متوحشه كلما كان ملكها اعظم. مش كاتب نص كلامه هنا، لكن هو ده الكلام كده. فبناء عليه فسر ان الفتوحات او اللي جاب الكلام ده منين ابن خلدون؟ الكلام ده يهمني، جاب الكلام ده منين ابن خلدون؟ جاب الكلام ده هو بيستقي من الظواهر القريبه منه قوي. ده شخصيته كانت كده. فالتتار اكتسحوا العالم بالتوحش، فجات له هو عاصر الجماعه دول، فاللي استخدم التوحش واللي استخدم البتاع ده شاف ان ملكه كبير، فقرأ بالنموذج الواقعي اللي عاشه الصحابه رضوان الله عليهم. الكلام ده مش حقيقي، مش حقيقي. ايوه، الصحابه ما كانوش متوحشين، الصحابه كانوا من ام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللي اللهم صل وانك لعلى خلق، اللي فيه ملمح شديد. اي لا تقتل، اي انا جاي لها اهو، لا تقتلوا ولكذا كذا كذا، اللهم صل على سيدنا محمد، لا تقتلوا صغيرا ولا شيخا ولا كذا. بل ان في ملحظ مهم جدا في حروب دوله الرسول بتعبير الامن، ان المظهر الرئيسي في حروب الرسول صلى الله عليه وسلم كان العفو، البعد الدعوي، مش البعد اللي كم قتل في حروب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما عدوش الالف باي حال، فيهم 600 ولا 700 من بني قريظه، واللي اتقتل بعد كده من المسلمين والكفار ما قفلوش الالف. فدوله قامت كلها على كذا. في حين مثلا واحد من الملحدين، مش عايز اسميه، مش عايز يعني مش عايز اسميه، يقول لك ان القتل كان توحش ويستدعي ابن خلدون، ان طبقوا نظريه التوحش. اللي خلى الرسول صلى الله عليه وسلم كان السمه البارزه في حروب دوله الرسول هي العفو، حتى عتب في العفو صلى الله عليه وسلم. العفو أسارى بدر، أسارى بدر عفى عنه اكمال لجانب العفو، ونزل العتاب في العفو، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، تريدون اكمال للعفو. ولما اقسم انه ينتقم للحمزه بقتل 40 وربنا عاتبه، عفى واصلح، اللي هي اخر سوره النحل، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. في غزوة اللهم صل على سيدنا محمد أسارى طيئة مال للعفو، ربطهم قدام المسجد يومين ثلاثة وفي الآخر عفى عنهم. ثمامة بن أثال وكان صاحب مال، إن تقتل تقتل ذا رحم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل أعطيك. إيه ثمامة بن أثال ده مشهورة القصة بتاعته. نعم، وعفى عنه وكانوا في حالة فقر، كان ممكن يطلب مال ما طلبش مال، عفى عنه وأسلم. ولما أسامة مارس الحصار الاقتصادي على مكة طلب منه إنه يفك الحصار عن مكة ويبعت لهم الحنطة وكذا والشعير، وعفى عن أهل مكة، اذهبوا فأنتم الطلقاء، وعفى عن المنافقين لما استأذنوا فيهم الأحزاب. ونزلت الآية الكريمة في سورة التوبة: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين، تلك جمل منفصلة، لحتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فابن خلدون ما قلته الواقع اللي موجود في الحركات الإسلامية والتيارات الإسلامية بيبني على ابن خلدون، اللي هي مقولة من حرف. على سبيل المثال داعش، إنه خدت فكرة التوحش وخدت فكرة التدمير، والكلام ده راق للغربيين، ده بيدمر عشان يجي عشان يبني من جديد، وده مفكر إن التدمير ده هيعمل نوع من الرهبة في قلوب الأعداء. الرهبة في قلوب الأعداء منا من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. سألقي في قلوب، ونقمة من الكافر المشرك، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. طب عايز أعرج على حاجة كده، اللي بيتكلم عن نموذج العمل العنيف والعمل الشديد والكلام ده كله، القرآن رصد الظاهرة ديت في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. في مكة عايز يحارب، ولما راح المدينة وفرض على وسمح له بالقتال أذن للذين يقاتلون في الأول قبل ما يفرض، ما حاربش، قعد. إيه الفكرة؟ الفكرة إن ده أصلا مش طايق المشاكل اللي هو فيها وعايز يخلص منها بأي شكل، يعني على أمل إن عايز يخلص من الواقع اللي موجود ده وخلاص. فلما خلص منه بقت الدنيا تمام، قعد ما عملش حاجة. فهي قضية التخلص من الواقع حتى لو الدخول في حاجة مجربة قبل كده وفشلة، زي على طريقة إن اللي يلجمه العرق من يوم القيامة يقول يعني يتمنى الانصراف لو إلى النار. طب ما أنت تروح للنار أسوأ من كده، بس هي فكرة عدم القدرة على تحمل الواقع اللي موجود دلوقتي، فبيدخل في مسارات يندفع لها وفي الآخر يلاقي إن تبعاتها أسوأ، ولو تدبر في التجارب اللي قبل كده بيلاقي تبعاتها أسوأ وكده. النموذج اللي عايز أقول عليه الاستقرار، الإسلام كان بإيه؟ استقرار الإسلام كان بالنموذج. بالنموذج، النموذج ده اللي هو ايه؟ اللي هو القوة الناعمة. القوة الناعمة لو السوفت باور ديت، الكلمة المساوية للقوة الناعمة اللي هي جاذبية النموذج. جاذبية النموذج، يعني مثلا شايفين الأمريكان حلوين فتلاقي نفسك في اللاوعي بتقلده. فالصحابة كسحوا العالم مش بالتوحش، كسحوا العالم بالنموذج، إن شاف اللي داخل ده بقى زيه زيه، شايف اللي داخل ده بيصلي بيصوم امين تقي كذا كذا كذا، في النموذج تمكن، دخلوا الناس فيه وسادوا، يعني علماء التابعين مش ثقافته، نموذجه او الثقافه لو استعملتها بالمعنى الواسع بتاعها، النمط الحياه. فهو اللي عمل القوه الباور، السوفت باور، القوه الناعمه اللي هي جاذبيه النموذج، هو ده اللي عمله الصحابه. انما القوة الناعمة مش اعلام، مش ام كلثوم، مش عبد الحليم، مش صلاح، مش دي مش القوة الناعمة. القوة الناعمة انك تنتج نموذج اللي يشوفه يقلده ويدخل فيه. وايه اللي حصل مع الصحابة؟ سادة التابعين مين؟ سادة التابعين كلهم العجم، ابو حنيفة، اللي كلهم انا بدون تسمية وبدون ما استرسل، يعني اغلبهم ما كانوش من العرب. ماشي، الانشغال المسلمين بالفتوحات وكذا، لا ما كانش كلهم مشغولين بالفتوحات، كانت في مساحه ان هم ممكن كانت في مساحه ان هم ممكن يعملوا حاجه. التوحش ما بيحدثش رهبه في قلوب الاعداء، ما بيقيمش ملك مستقر. التتار اسرع حضاره اندثرت ومشوا بسرعه وانعدم اثرهم اطلاقا، انت واخد بال حضرتك؟ اللي بيبقى اللي هو جاذبيه النموذج، اللي هي ده هو ده القوة الناعمة. القوة الناعمة معناها جاذبية النموذج، الناس تشوف نموذج كويس تبدأ تقلده، فالسوفت باور الموازي لها على طول الجاذبية أو جاذبية النموذج، مش أم كلثوم وعبد الحليم وصلاح والإعلام والكلام ده، ده مش قوة ناعمة، ده مش قوة، ده أدوات، أدوات سيطرة، أدوات تنافس، أدوات صراع. لكن القوة الناعمة إنك تنتج نموذج الناس تحبه وتدخل فيه وتنافس فيه، زي ما حصل في جيل الصحابة، جيل التابعين أو سادة التابعين كانوا من العجم، كانوا من العجم، كانوا من غير العرب. طيب كلامه برضو إن العرب أصعب الأمم انقيادا وأهل غلظة وأنفة ومنافسة في الرئاسة، الكلام ده لابد إنه يستحضر ويفهم في سياق العلاقة، في العلاقة المضطربة مع هو يقول كده كلام، يقول إن العرب أصعب الأمم انقيادا وأهل غلظة وأنفة ومنافسة في الرئاسة، وأنهم أهل بداوة أكثر من غيرهم. الكلام ده مش صحيح، احنا قلنا مكان الجزء البدوي بتاع العرب كان جزء محدود وتأثيره في التاريخ محدود، وخلد في التاريخ بالشعر وبالأدب وفي سياق خدمة القرآن الكريم ولغة القرآن الكريم. أما مثلا أيام العرب اللي بيقال لها أيام العرب، امرؤ القيس وعنترة والكلام ده كله، الأثر بتاعه الأثر بتاعه كان في سياق ضبط اللغة العربية أو ضبط قواعد اللغة العربية خدمة للقرآن الكريم. ولو أن القرآن لم ينزل أو لم يحدث الوحي ما سمع أحد بالبدو وبالعرب وبامرؤ القيس وبالكلام ده كله. لكن عامة العرب ما كانوش أهل بداوة ولا أهل غلظة، ولا اللي طلع مارس الفتوحات فتحها بغلظة وببداوة وبقتل وبوحشية وبالكلام ده، الكلام ده مش صحيح، الكلام ده محدود القدرة. كلام ابن خلدون محدود القدرة على التفسير ومضلل، محدود القدرة على التفسير ومضلل. طيب باقي حاجة أخيرة، مقولة أخيرة عايز أتكلم فيها، لمتى يقلد المغلوب الغالب؟ هو بيقول على طول إن المغلوب مولع بتقليد الغالب، الكلام ده مش صحيح، أو بيفسر صحيح بنسبة محدودة، بيفسر جزء صغير قوي من الواقع ولما تعممه يضللك، هو ده المقصود. المسلمين ما قلدوش الصليبيين، ما حصلش ان احنا لما اتغلبنا من الصليبيين قلدنا الصليبيين، وما حصلش ان احنا لما الصليبيين قعدوا معانا مده، قعدوا قرابه 200 سنه وحصل مخالطه في فترات الصلح، كانت الناس حتى بتتجوز من بعضها وبيخشوا يطلعوا على بعض ويحضروا في السوق مع بعض، لكن ما حصلش تقليد، بالعكس هم اللي خدوا مننا وعملوا موضوع التمرد الديني والكلام اللي عملوه هناك ده. وما قلدناش التتار، معناه انهم كانوا قاهرين وغالبين وكذا وكذا وكذا. اللي ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ ليه احنا دخلنا في الغالب في القرنين اللي فاتوا دول؟ اللي حصل باختصار خالص كده وفي دقيقتين، يعني المسلمين كانوا في العصر التجاري وكان بدأوا يطوروا ويدخلوا العصر الصناعي، كان بدأت تظهر الادوات بتاع الفلك، ما الفلك ادوات الحربية بتحصل فيها تطوير، ادوات الفيزياء والمختبرات الكيماويه، بيروني ما بيروني الاندلس شويه كده. فاحنا اخرجنا من، كان المفروض ان احنا اللي مؤهلين نخش العصر الصناعي، اخرجنا من العصر الصناعي ودخلنا في ركب وهم اللي خدوا العصر الصناعي الاوروبيين، وبعدين دمجونا معاهم استتبعونا. يعني ليه بقى احنا قلدناه وليه خرجنا من العصر الصناعي ما دخلناش احنا، وليه دخلنا في المغلوق في الغالب وقلدناه؟ فيها أربع أسباب رئيسية من وجهة نظري. السبب الأول هو تخريب، وده كان ده قاله برنارد لويس، قال اتنين وأنا أضفت اتنين، تخريب حواضر المسلمين عن طريق التتار. التتار دخلهم كسحوا الحواضر الرئيسية بتاع المسلمين فأضعفوا المسلمين، وده بيحصل زيه دلوقتي، تخريب للحواضر بيحصل بطريقة أعنف، ودي كانت وصية برنارد لويس في كتاب ما خطأونها أو ما الخطأ، وات از رونج حاجة كده. قال لهم ان لابد من اما ان نكون اقوياء، وده كلام موجود بصوته في اليوتيوب، او نرحل. فعملوا بقى موضوع التخريب زي التتار جم خربوا حواضر المسلمين، فاحدثوا نوع من تدمير القدرات الكامنه والقدرات الذاتيه للامه. الحاجه الثانيه ان اوروبا تكونت لها رؤيه بعيده عن الدين، هي الرؤيه العلمانيه، وتمكنوا من اسباب ماديه، اللي هو العصر الميركانتي، تمكنوا من اسباب ماديه قدروا انهم يمتلكوا رؤيه وقوه ينفذوا بها الرؤيه دي. الحاجه الثالثه ظهور القتال بين المسلمين، بين القوى الرئيسيه للمسلمين اللي هي كانت المماليك وكانت العثمانيين وكانت الدوله الصفويه في ايران. الثلاث دول دول لما بداوا يشتبكوا مع بعض اصبح القتال مع العدو الخارجي مش موجود، اصبح في انهاك للداخل، اصبح في استعانه بالخارج، فحصل حاله من الضعف وعدم القدره على المقاومه وعدم التفكير اصلا في الامه كامه. بقى في تفكير ايوه بقى في الامه كامه بقى في تفكير في الدولات الصغيره اللي بدايه الانقسامات المتصادمه، مش انقسامات متعاونه او مسالمه او بتصطدم باطار محدود، لا ده بقى فيه نوع من الانشقاق والانشغال بالذات من الداخل. الحاجة الرابعة الأخيرة هي ضعف منظومة القيم الإسلامية. ضعف منظومة القيم الإسلامية خلى حتى التجديد دلوقتي حصل عملية تبديل أو تغيير أو لعب في منظومة القيم الإسلامية. فبقى التجديد دلوقتي حتى الجماعة اللي بيتكلموا عن النهضة وعن الإحياء وعن التجديد والكلام ده بيبني على نظم غربية، بيبني على منظومة الغرب نفسها. فهو مقولة ابن خلدون في أن المغلوب مولع بتقليد الغالب، دي مقولة محدودة في قدرتها على التفسير ومضللة. لما تاخدها بمعنى واسع تلاقيها مضللة. احنا قلدنا او المغلوب بيقلد لما يكون النموذج المعرفي بتاعه ضعيف او مش موجود، وده اللي حصل معانا. لما لو عنده نموذج معرفي قوي وقائم بيفضل ياخد بفقه استضعاف، ياخد يتحور لحد ما يثبت ذاته وشخصيته ويقاوم المسيطر ويبدأ يجيب نموذج بتاع واقع من جديد. بس اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.